هو رباعي، لكن ثلاثي من هذه الجهة فقط لأنه عالي في السند. صحاب عالي في السند لكن هو ليس أيضا ثلاثي. واضح؟ لا، إذا كان يسافر إن كان في الباخرة يعتبر مسافر فيقصر، يقصر إلى أن يعود. لا شك ما في إقامة أصلا. خلاص إذا نوى الإقامة أنه مقيم مدة أسبوعين انتهت المسألة، خلاص يعتبر مقيم. واضح؟ لا لا ما يشترط، لو اشترطنا هذا وقعنا في إشكالات كثيرة، ولم يشترط أحد من الفقهاء وجود الأهل لأن بعضهم غير متزوج، فما نلزمه حتى يقيم أن يتزوج. اكتفيتم؟ ارفع صوت. ارفع صوتك ما سمعك. بلغ احد قريب منك ولا تعال تقرب هنا اقترب. ما فهمت السؤال. تقول خرجنا، خرجت في البحر مسافر، اذا ما تقصر اي ترجع ما في بحث في السفر فيما يسمى سفر وسؤاله عن السفر، ما انت غير مسافر. واضح لك؟ ترجع وتصلي في القارب متم غير قصر. لا ما في قصر، القصر انما للسفر. تجلس صلي وانت جالس، هذه صلاة السفينة معروفة. بالنسبة للجمع عند الحاجة، الجمع يختلف عن القصر يا اخوان، فرقوا. الجمع للحاجة، القصر للسفر. الجمع لا يجوز الإنسان أن يجمع بين الصلاتين إلا للحاجة أو في سفر، في السفر جاز له أن يجمع مطلقا، أما في غير السفر فلا يجوز له أن يجمع إلا للحاجة. أما القصر فيجب عند السفر أن تقصر. عرفتم الفرق؟ اكتفيتم؟ تقيم فيه وصلت أين؟ إلى بلادك المقيم فيه؟ ما أقمت إذن أنت وصلت إلى تلك البلاد، هذه البلاد ما في إشكال وصولك إلى هذه البلاد، هل نويت الإقامة أو ما نويت الإقامة؟ نويت أن تقيم، متى وصلت؟ العشاء؟ تصلي 4 ركعات مقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على باب الصلاة الثوب الواحد ملتحفا به، ووصلنا إلى حديث أنهينا البحث كامل في رمضان. نبدأ من حيث وقفنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن
مالك ابن أنس. مالك هو مالك ابن أنس الإمام المعروف. عن
عن ابن شهاب عن سعيد
بن شهاب محمد بن مسلم الزهري
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولكلكم ثوبان. قوله ان سائلا سال لم اقف على اسمه لكن ذكر شمس الائمه السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط ان السائل ثوبان.
قال قوله ان سائل سال قال لم أقف على اسمه أي لم أقف على اسم هذا السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط في المجلد الأول في صاد 33 وهذا الكتاب كتاب قيم على مذهب الحنفية كتاب المبسوط على مذهب الحنفية وهو كتاب قيم ذكر أن السائل من؟ ثوبان يعني ذكر أن السائل ثوبان ولكن لا بد من دليل واضح. قال
قوله أولكلكم قال الخطابي لفظ استغفار ومعناه
الخطابي أولكلكم قال الخطابي لفظه استخبار يعني استفهام وهذا الكلام يوجد نحو هذا الكلام في معالم السنن وهو شرح لسنن أبي داود في المجلد الأول في 53 نحو هذا الكلام ليس باللفظ فربما نقل ربما نقل الحافظ هذا الكلام عن الخطابي من كتابه إعلام الحديث وهو كتاب شرح للإمام الخطابي على البخاري هذا الكتاب شرح للإمام الخطابي على البخاري. ماذا قال الخطابي؟ قال أولكلكم. ما يعني ذلك؟ قال هذا استخبار استخبار واستفهام الاستخبار والاستفهام واحد أستخبر عن الشيء أي أستفهم عن ذلك الشيء واضح لكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يستخبر ويستفهم تسألني عن هذا وأنت تعلم وأنا سأسألك سؤال وأنت تعلم مضمون الجواب أولكلكم ثوبان هل يوجد عندكم أكثر من ثوب هل يوجد عند الجميع أكثر من ثوب بعضكم له ثوبان وبعضكم له ثوب واحد وضح وسيبين هذا. قال
ومعناه الاخبار عما هم عليه من قلة الثياب.
قال ومعنى هذا الاستفهام الإخبار كأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ومضمون الجواب والخبر في هذا السؤال فقال معناه الإخبار عما عليه من قلة الثياب. كان الصحابة رضي الله عنهم أو كانت الثياب في عهد الصحابة في بداية الإسلام كانت قليلة جدا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال أولكلكم ثوبان أنت تعلم بأنه لا يوجد لكثير منكم إلا ثوب واحد وضح لكم. قال
ووقع في ذهنه الفتوى من طريق الفحوى.
قال ووقع في ضمنه الفتوى يعني أخذ الجواب من السؤال أخذ الجواب من أين؟ من السؤال من نفس السؤال من طريق الفحوى من طريق الفحوى وهذا ما يعرف عند الأصوليين اكتب إذا ربط وهذا ما يعرف عند الأصوليين بفحوى الخطاب ويسمى تنبيه المخاطب يعني كأنك أنت تسألني سؤال وأنا أجيبك بالسؤال فيكون مضمون الكلام والجواب في ماذا؟ في هذا السؤال واضح لك؟ كأنك مثلا تسأل تقول هل يجوز لي أن أدخل إلى المكان الفلاني؟
فأقول لك وهل أحد يستطيع أن يمنعك؟ فماذا تفعل؟ يجوز. وضح لكم؟ ويسمى تنبيه المخاطب، وأيضا يسمى مفهوم الموافقة، يسمى مفهوم الموافقة، وهذا سيأتي إن شاء الله في أصول الفقه، وهو إثبات حكم المنطوق به، وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى، إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم هل أجابه؟ ما أجابه بالمنطوق، أجابه بالمفهوم من باب أولى. وضح لكم؟ من باب أولى. فلما سألتني قلت هل يجوز لي أن أدخل؟ قلت ومن يمنعك؟ ماذا تفهم منه؟ أو أقول لك هل يستطيع أحد يمنعك؟ ماذا تفهم منه؟ تفهم الجواز. وهو نوعان، وهو نوعان، تنبيه بالأقل على الأكثر، هذا القسم الأول أو النوع الأول، تنبيه بالأقل على الأكثر، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف. فهنا نبه بماذا؟ فهنا نبه سبحانه وتعالى بالنهي على قول أف. على ماذا نبه؟ نبه على النهي عن الشتم والضرب. واضح؟ فإذا كان أف لا تجوز، فمن باب أولى وأولى أن لا تضرب وأن لا تشتم. وضح لكم؟ فنبه بالأقل. ما هو الأقل؟ هل أف أكثر أم الضرب؟ كلمة أف للوالدين هذه أقل بالنسبة في مقابل الضرب والشتم، فنبه بالأدنى على الأعلى، أو بالأقل على ماذا؟ على الأكثر. الثاني تنبيه بالأكثر على الأقل، كقوله تعالى من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. بقنطار، ما هو القنطار؟ هو المال الكثير. منهم من إن تأمن بماذا؟ بهذا المال الكثير سيؤديه إليك لأمانته، فمن باب أولى إذا أعطيته المال القليل أن يؤديه. وضح لكم؟ فهذا بالتنبيه، تنبيههم بالأكثر على الأقل. وضح لكم؟ هذا هو مفهوم الخطاب أو مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب. وضح لكم؟ إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أولكلكم ثوبان، ما أجاب الرجل أو تكلم، انتهت المسألة. فهم ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرب أقحاح يفهم هذه الأمور الأصولية، فهم ما معنى فحوى الخطاب ويعلم هذه الأمور، وإن كانت لم تكون موضوع لديهم في كتب مستقلة، لكن هذه الأمور كانت معلومة لدى الصحابة معروفة، لهذا الصحابة لا يحتاجوا إلى أصول فقه. لماذا؟ لأنهم يطبقوا الأصول، والأصول إنما أخذه العلماء من الكتاب والسنة، من أقوالهم ومن أفعال الصحابة، أليس كذلك؟ فهذا الصحابي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان، هذا مفهوم موافق أو فحوى الخطاب، الجواب متضمن في فحوى الخطاب. فماذا قال الصحابي؟ سكت. فهم ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه. فلهذا أصول الفقه ضرورية لطالب العلم. لو قال لكم قال ها الصحابة، لو الصحابة لا يحتاجوا إلى هذا لأنهم يعلموا هذه الأمور ويطبقوها، أما هذه التفاصيل أنت تحتاج لها لما دخلتك العجمة ودخلك البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج الشرع. فلهذا هل وجدتم الصحابة يتعلموا النحو؟ لا. هل الصحابة لا يحتاجوا إلى نحو؟ هل نحن لا نحتاج لنحو لأن الصحابة لم يتعلموا النحو؟ من قال ذلك فهو إما سفيه وإما مجنون، إما سفيه مجنون وإما أن يكون جاه، ليس هناك حالة ثالثة. لماذا؟ أن الصحابة يتكلموا اللغة العربية وعندهم الأصول وعندهم هذه الأمور، فهم لا يحتاجوا إلى ما نحتاج نحن إليه الآن من هذه الأمور. واضح لكم؟
كأنه يقول إذا علمتم أن ستر العورة والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان، فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟
واضح؟ قال إذا علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة، علمتم بأنكم لابد أن تصلوا لازم عليكم، وعلمتم بأن ستر العورة واجب، وليس لكم أو وليس لكل أحد منكم ثوبان، فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ لأننا لا نملك إلا ثوب واحد. وضح لكم؟ قال
أي مع مراعاة ستر العورة به.
قال مع مراعاة ستر العورة به، أي بهذا الثوب الواحد. فأنت إذا لم تكن أو لم يكن معك إلا ثوب واحد ماذا تفعل؟ تستر العورة وتصلي وأنت قد سترت هذه العورة. لماذا؟ لأن ستر العورة فرض واجب والصلاة واجبة، ولا يجوز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر، وأنت تستطيع أن تصلي ومعك الثوب، وهذا الثوب يؤدي الواجب الذي عليك وهو ستر العورة. وضح لكم؟ وراجع كلام السندي في حاشيته على البخاري في المجلد الأول في 44 و100، والزركشي في التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح في المجلد الأول في 95. في المجلد الأول في 95، وهو صاحب كتاب البحر المحيط أيضا في أصول الفقه، هو هذا. اقرأ.
وقال الطحاوي،
هذا الكلام ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار، في شرح معاني الآثار في المجلد الأول في 80 و300. في 80 و300 ماذا قال الطحاوي؟ انظروا ماذا قال. قال
معناه لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا.
قال معناه لو كانت الصلاة، يعني معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان، ما معنى؟ قال معناه لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحد. واضح؟ لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحد. واضح لكم معنى كلامي؟ يقول لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد، لو حملنا بأن الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت هذه الصلاة لمن لا يجد إلا ثوبا واحد، فلو صلى في الثوب الواحد فصلاته مكروهة. انظروا ماذا قال الحافظ عن هذا الكلام. قال
وهذه الملازمة في مقام،
يعني التي ذكرها الطحاوي، هذه الملازمة،
وهذه الملازمة في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره.
قال هذه الملازمة في مقام المنع بين القادر وغيره، هذه الملازمة التي ذكرها الطحاوي، وهي لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوب واحد، فهذه الملازمة في مقام المنع، كأنه يمنع الفرق بين القادر وغيره. عرفتم؟ كأنه يقول أنهما سواء. لا،
والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة.
والسؤال إنما وقع عن ماذا؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ فإن قال له النبي صلى الله عليه وسلم يجوز انتهى. ليس البحث في القادر وعدم القادر، وضح لكم؟ فقال الحافظ كلام الطحاوي بين القادر وغيره، والسؤال إنما كان بين ماذا؟ الجواز وعدمه للقادر وغيره، وضح لكم؟ فلهذا قال لا عن الكراهة التي ذكرها الطحاوي. قلت قال العيني في عمدة القارئ، قال العيني في عمدة القارئ في المجلد الثالث في 68 و200، وذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى أن الصلاة في الثوب الواحد تجوز، والذين ذهبوا إلى ذلك جماعة من الصحابة، يعني الذين قالوا بذلك جماعة من الصحابة، وهم ابن عباس وأبو هريرة ابن عباس، نعم، وهم ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وعلي ابن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان وأنس ابن مالك وخالد ابن الوليد وجابر ابن عبد الله وعمار ابن ياسر وأبي ابن كعب وعائشة وأسماء وأم هاني رضي الله عنهم أجمعين، وضح لكم؟ إذن هؤلاء جمع من الصحابة قالوا يجوز أن يصلي المرء في الثوب الواحد، لكن ستأتي هذه الصفة، هل هذه على إطلاقها يتزر أو يتوشع؟ سنبين هذا، لابد من التوشح. أما الاتزار هذا إذا ضاق الثوب، بمعنى أنه إذا لم يستطع أن يتوشح به وكان ضيق فإنه يتزر به، أما إذا لم يكن ضيق فلا بد من التوشح، وضح لكم؟ البحث الآن هل يجوز للمرء أن يصلي في ثوب واحد فقط ليس عليه سروال ولا إزار، إنما رداء واحد يغطيه كامل؟ الجواب يجوز. من قال بهذا؟ رأيتم من قال به من الصحابة، ومن التابعين الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد ابن الحنفية وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة وأبو حنيفة رضي الله عنه. ومن الفقهاء أبو يوسف، تعلموا من هو؟ نعم، صاحب أبي حنيفة، ومحمد، من هو محمد؟ يعني ابن الحسن أيضا الحنف، ومالك والشافعي وأحمد في رواية وإسحاق ابن راهويه وآخرون كثيرون. وقال الطحاوي كما في شرح المعاني في المجلد الأول في 82 و300: تواترت الأحاديث وتتابعت بجواز الصلاة في الثوب الواحد متوشحا به. وأنتم علمتم ما معنى التوشح، بينا لكم التوشح في الدروس الماضية، متوشحا به في حال وجود غيره من الثياب. عرفتم البحث؟ هل يجوز للإنسان أن يصلي في ثوب واحد مع وجود ثياب أخرى؟ كلام الطحاوي الذي مر، تذكر الذي عقب عليه الحافظ كأنه إذا كان قادر أو غير قادر. الصحيح بأن السؤال يجوز مطلق للقادر ولغيره، والأدلة قامت على ذلك وهي كثيرة. وضح لكم؟ يجوز أن يصلي بالثوب الواحد وإن كان يملك هو ثوبين. وضح لكم؟ إن كان يملك ثوبين فيجوز له أن يصلي بالثوب الواحد، لكن بأن يتوشح به، يعني يبدأ هذا الثوب من على كتفه وهو نازل إلى أسفل. وضح لكم؟ لا أنه يتزر به. أما الاتزار فسيأتي البحث فيه في الباب القادم. وتتابعت بجواز الصلاة في الثوب الواحد متوشحا به في حال وجود غيره من الثياب. وأخرج في ذلك، هذا كله كلام من؟ كلام العين. أنا هو قال الطحاوي، أنا أعطيتكم المرجع. وضح لكم؟ يعني تعرفوا أين كلام أيضا الطحاوي حتى ترجعوا وتروا. وأخرج في ذلك عن 11 صحابيا إلى آخر كلامه. وراجع ما صح من الآثار حتى تروا من قال أيضا من الصحابة في من صحت عنه الأسانيد. في المجلد الأول في 75 و200، في 75 و200. إلى هنا اتضح لكم في ماذا نبحث؟ نبحث هل يجوز للإنسان إذا كان معه ثوب واحد فقط أن يصلي به، وهل إذا كان معه أكثر من ثوب هل يجوز أن يصلي بالثوب الواحد متوشحا به أو لا يجوز؟ الجواب يجوز، فصحة الأدلة في ذلك وهي كثيرة، وستأتي أيضا بعض الأدلة. وضح لكم؟ والصحابة في ذلك كثير الذين قالوا، والصحابة الذين قالوا بذلك كثير. وضح لكم؟ فلهذا المسألة واضحة فيما قلناه وبيناه ورجحناه. ابن حبان روى هذا في صحيحه كما في المجلد السادس في 78 برقم 3300 و2000. ماذا روى؟ قال
روى ابن حبان هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب، لكن قال في الجواب يتوشح به من يصلي فيه، فيحتمل أن يكونا حديثين أو حديثا واحدا فرقه الله هو الأخر.
انتبه، قال لكن قال في الجواب من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قال أولي كلكم ثوبان، وسكت. عند ابن حبان ماذا قال؟ ليتوشح به ثم ليصلي فيه. إذن هنا لابد من ماذا؟ من التوشح. وضح لكم؟ ثم ليصلي فيه إذا كان عنده هذا الثوب، يعني يجوز له أن يصلي في الثوب الواحد ويتوشح به. وبينت لكم هذا حتى لو كان عنده أكثر من ثوب، لأنه صح بأن الصحابة قد صلوا بالثوب الواحد رغم أن الثوب الآخر قالوا قد وضع على المشجب. وبينت لكم ما معنى المشجب. إذن هنا لفظ الحديث عند ابن حبان فيه تفسير أو زيادة، فقال يحتمل أن يكون حديثين، يعني حديث البخاري يختلف عن حديث ابن حبان، أو حديثا واحد فرقه الرواة وهو الأقرب، وهو الأقرب بأن يكون حديثا واحدا. وضح لكم؟ حديث واحد، لكن الرواة، وهذا معلوم، يأتي ويقف عند هذا الحد، ثم يأتي راوي آخر ويأتي بزيادة، وهي في نفس الحديث لكن سكت عنها الراوي ذات لأنها معلومة. قال لماذا؟ قال وهو الأظهر.
وكان المصنف أشار إلى هذا لذكره التوشف في الترجمة.
عرفتم؟ بحثنا في ماذا؟ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشع. ذكر البخاري هذا الحديث الذي قد بيناه الآن تحت ماذا؟ تحت التوشح. يقصد البخاري بأن هذا الحديث فيه لفظ التوشح، لكن ليست عندي هنا، لا هي عند من؟ عند ابن حبان. وضح لكم؟ فلهذا وضعها الإمام البخاري، أو وضع هذا الحديث تحت التوشح، لأنه يريد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان، يعني يجوز أن تصلي بالثوب الواحد لكن بشرط أن تتوشح به. لهذا وضعت هذا الحديث تحت ماذا؟ جواز الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، أي متوشحا به. عرفتم؟ وهذه من دقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.
انتبه، هذا الباب باب مهم وسنبين ما فيه. قال: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. فليجعل على عاتقيه، يعني من هذا الثوب. وضح لكم؟ فليجعل على عاتقيه، يعني من هذا الثوب الذي يصلي فيه. إذن هذا يبين بأن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، لكن متى؟ لابد أن يضع هذا الثوب أو من هذا الثوب على عاتقيه. وضح لكم؟ لابد أن يضع من هذا الثوب على عاتقيه، أما إذا لم يضع فإنه لا يجوز. لكن إذا ضاق يجوز له أن يتزر به ويصلي هكذا من غير كراهة، يعني لا يستر عاتقيه إذا لم يكن معه إلا ما يتزر به، وهذا ما سيبينه المصنف في الباب الذي يليه. فإنه قال: باب إذا كان الثوب ضيقا. وبهذا تلتئم هذه الأبواب مع النصوص، فنبدأ في هذا الباب وما فيه من معاني وفوائد. قال:
قال حدثنا أبو عاصم،
أبو عاصم الضحاك بن مخلد،
قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد،
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، والزناد هو عبد الله ابن ذكوان،
عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة،
طبعا تعرفوا من هو بن هرمز.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء.
انتبه، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، أريد انتباه إلى هذه الكلمة وإلى هذا الحديث، لا يصلي أحدكم متى؟ في الثوب الواحد. إذن سيكون بحثنا في ماذا؟ الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، ليس على عاتقه شيء. واضح؟ نبدأ في كلام الحافظ. قال:
قوله باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، أي بعضه
يجعل على عاتقي. قال أي بعضه، ماذا يقصد؟ يعني يجعل بعض الثوب الذي يصلي فيه على عاتقيه، واضح؟ وباقي الثوب على سائر الجسد، هذا معنى أي بعضه. وضح لكم ما معنى البعض؟ أي يجعل بعض الثوب على عاتقيه والبعض الآخر أو الباقي على باقي الثوب حتى يستر، حتى يستر العورة. طيب
في رواية عاتقه بالإفراد،
في رواية عاتقه بالإفراد، أما هنا قال البخاري على عاتقيه، ورواية الباب ما هي؟ ليس على عاتقيه، فهل في هذا تعارض؟ ليس بذلك تعارض، لأن العلماء المحققين يقولوا المفرد المضاف يفيد العموم، وضح لكم؟ المفرد المضاف يفيد ماذا؟ العموم، كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، بنعمة ربك هذا مفرد نعمة واحد، بنعمة ربك فحدث، هذه النعمة أضاف إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فهي مفرد مضاف. هل تتحدث بنعمة واحدة فقط أو نعم كثيرة أنعم الله عليك بها؟ فأنعم الله عليك بالمال فتتحدث عن هذه النعمة، أنعم الله عليك بالعلم فتتحدث بهذه النعمة، أنعم الله عليك بالأبناء فتتحدث بهذه النعمة، أنعم الله عليك بالطاعة بالعبادة بأمور كثيرة تتحدث بها، ليس من باب الرياء وإنما من باب التشجيع ومن باب الحث على العلم. فتقول مثلا أنا وجدت في المسألة الفلانية كذا وكذا بعد بحث وجهد كبير، ليس هذا فيه طعن للإخلاص، لا، إنما هو فيه حث على أن السامع يجتهد ويبحث. تقول خرجت بكذا وكذا فيستفيد هذا ويقول كما بحث سأبحث، أما إذا شعرت أنه سيطعن في الإخلاص فلا تتحدث، لأن بعض الناس ربما إذا تكلم أمامهم الشخص يحمل هذا على محمل السوء ويقول هذا الرجل ليس فيه إخلاص، وبعضهم يفهم ما يريد بأنه يريد أن يحث السامع على أن هذه نعمة من نعم الله علينا، فلا بد من الشكر ولا بد من الإخلاص ولا بد أن نتعاون ونجتهد على هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، وضح لكم؟ إذن المفرد المضاف يفيد العموم، عاتقه مفرد مضاف يفيد العموم، وهذه قاعدة مهمة يذكرها علماء التفسير في أصول التفسير، وكذلك أهل اللغة وأهل الأصول فتظهر بها، يعني هذه النعم تشمل النعم الدنيوية والنعم الدينية، فإما بنعمة ربك فحدث، ليست النعم الدينية فقط بل النعم الدنيوية والنعم الدينية. إذن لا تعارض بين الإفراد في رواية عاتقه وبين رواية عاتقيه، واضح؟
والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق،
هذا هو العاتق، ما بين المنكبين إلى أصل العنق هذا يسمى عاتق،
وهو مذكر وحكي تأنيثه،
هو مذكر وحكي تأنيثه أي العاتق. راجع لسان العرب في المجلد التاسع في 38 قال
قوله لا يصلي، قال ابن الأثير كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء.
انتبه هذه مهمة لابد من الانتباه، الرواية هنا لا يصلي، إذن هذه فيها إثبات الياء، ولو كانت اللا هذه ناهية لا حذفت الياء، لأن لا الناهية تجزم الفعل، وعلامة جزم الفعل هنا لابد أن تكون حذف الياء. واضح؟ حذف حرف العلة وهي الياء، لكن هنا موجودة الياء، فماذا تكون هذه اللام؟ قال
ووجهه أنها نافية.
قال ووجهه بأن لا هنا نافية، أو وجهه بأن لا هنا نافية. ما معنى نافية؟ يعني هي تنفي أن يصلي الرجل، اكتبوا حتى اتضح لكم، هي تنفي أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء، بمعنى تنهى، بمعنى تنهى عن الصلاة، وليست هي لنفي الصلاة. وضح لكم؟ هذه اللام لم تنفي الصلاة، إنما هي تنفي أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء، إذن بمعنى النهي. اتضح الكلام؟ يعني هي ليست لنفي الصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، لا، هي تنفي أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء، أي تنفي هذا الفعل الذي هو ماذا؟ الصلاة وليس على عاتقيه شيء، فتكون بمعنى النهي، كأنها لا يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء، يعني لا يجوز، فإن صلى فهو آثم. وضح لكم؟ فهي معنى النهي، لهذا قال الحافظ
وهو خبر بمعنى النهي،
وهو خبر لكن بمعنى ماذا؟ بمعنى النهي، يعني هذا إنشاء بمعنى الخبر، بمعنى الإنشاء، هذا خبر بمعنى الإنشاء. وضح لكم؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى آخر الآية، هذا صحيح أنه خبر، يخبر الله سبحانه وتعالى بأن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لكن المراد بهذا الخبر ما هو؟ الإنشاء، وهو أنه يجب على الوالدات أو ينبغي على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين. وضح لكم؟ إذن هذا النفي ليس هو نفي للصلاة، إنما هو نفي لهذا الفعل، إذن هو خبر لكن بمعنى الإنشاء، وهو النهي عن الصلاة على هذه الصفة. وضح لكم؟ قال
قلت ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق الشافعي عن مالك بلفظ لا يصلي بغير ياء.
إذن هذه هي لا الناهية، لا يصلي، لا يصلي، فلا تكون هنا ماذا تكون؟ لا ناهية، إعراب يصلي فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه حذف حرف العلة التي هي الياء، والكسرة دليل عليها. وضح لكم؟ إذن لا هنا ناهية وليست نافية كالأولى، وإن كانت الأولى النافية هي تتضمن معنى النهي، ولهذا النحو ما ينفك حتى في الفقه كالأصول. قال
ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ لا يصلين بزيادة من التأكيد.
قال لا يصلين، لا يصلين، هذه النون ماذا تسمى؟ نون التوكيد.
ورواه اسماعيل من طريق الثوري عن ابي الزناد بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا جاء لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى، اذن المراد بهذا اللفظ ماذا؟ النهي لا النفي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. إلى هنا اتضح؟ قال لأنه سيأتي بحث.
قوله ليس على عاتقيه شيء زاد مسلم،
زاد مسلم برقم 16 و500، 16 و500. ماذا زاد؟ قال
منه شيء،
منه شيء. هنا ليس على عاتقيه شيء، وهنا قال، وفي مسلم قال منه شيء. قال
والمراد أنه لا يتصل في وسطه ويشد،
يعني منه شيء، هذه توضح كذلك هذه النكرة. شيء ليس على عاتقيه منه، أي من هذا الثوب شيء.
والمراد أنه لا يتزل في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل السبب لجسم من أعالي البدن، وإن كان ليس بعورة أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة.
قال والمراد، ما المراد بهذا الحديث؟ قال المراد بأنه لا يجوز له أن يتزر به ويشد على ويشد طرفي الثوب في حقويه، وهذا هو الشد، أن يشد على حقويه ويتزر، بل يتوشح بهما على عاتقيه. يتوشح به على عاتقيه لماذا؟ قال ليحصل الستر، ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة. العاتق ليس بعورة، واضح؟ فيحصل هذا الستر من أين؟ من أعالي العاتق أو من على العاتق إلى أسفل. لماذا؟ قال أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. الأمر الأول ليحصل الستر من أعالي، وهذا أبلغ في الستر وأمكن من أن لا يسقط الثوب ولا تخرج العورة، لهذا قال أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة، لأنه إذا لم يتوشح به قد تظهر العورة. وضح لكم؟ فلهذا كان التوشح لهذا السبب، وسيأتي مزيد من التوضيح. قال
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا
أبو نعيم هو الفضل ابن دكين
قال حدثنا شيبان،
شيبان بن عبد الرحمن ذكره الحافظ أيضا
عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفين.
انتبه، الإمام البخاري أتى بهذا الحديث بعد ذاك الحديث، وهو حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه منه شيء، جعل هذا الحديث بعده. لماذا؟ يريد بذلك الإمام البخاري كما سيذكر الحافظ بأن الأمر ليس لأن الكتف عورة، لا، حتى يكون من باب المخالفة بين طرفي الرداء ليكون